الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الجلسة المباركة نحاول أن نلقي الضوء على حقيقة من أغلى حقائق هذا الوجود، من نعمة كبرى. قد تمر هذه النعمة على الإنسان مر السحاب، وهي فرصة من الفرص المغتنمة، لا بد وأن نستغل هذه الفرص. وهو أن الإنسان في مرحلة من مراحل حياته يمر بحالة من حالات اليقظة. رب العالمين يفتح عليه بابا من أبواب الهدى، وهذا الباب لا يعلم متى يفتح. هذا الباب لا يعلم متى يفتح، قد يفتح في أوائل سن ما بعد البلوغ. رب العالمين يكرم عبده بالتكليف ويذيقه شيئا من حلاوة القرب مثلا. هذه الحالة من اليقظة قد تعتري الإنسان في حالة عبادية متميزة أو في مكان عبادي متميز، ومن الممكن أن تأتي هذه الحالة من اليقظة بعد مجاهدة بليغة، بعد مجاهدة للنفس. الآن في مجال الشهوات أو في مجال الغضب مثلا، هنالك قصة معروفة عن ابن سيرين، لا أعلم مدى دقة هذه القصة، ولكن منقول بأنه ما وهب من ملكة تعبير الرؤيا كانت هذه الملكة بعد مجاهدة لنفسه في مجال الشهوات. وفي تاريخ حياة الصالحين والأولياء نلاحظ بأن البعض منهم وصل في ليلة من الليالي، في يوم من الأيام، إلى درجة روحية عالية بفضل موقف، في هذا الموقف فيها تجاوز على الذات وعلى الإنية، وإذا برب العالمين يفتح على عبده هذا الباب. من الممكن أن نحدث مواطن هذه النفحات كما قلنا في المشاهد، في الأزمنة بعد المجاهدات البليغة، وخاصة في مثل بعض الأيام المهمة في السنة الجامعة بين شرف المكان وشرف الزمان. معروف لعل في بعض الروايات أن الذي لم يغفر له في ليلة القادر المحطة الثانية يوم عرفة، في عصر عرفة حيث شرف الزمان والمكان، هنالك هبوب نسائم الرحمة الإلهية. نحن نعلم أنه يمكن أن نميز بعض هذه المواطن، ولكن أيضا هنالك بعض المواطن الإنسان لا يتوقع فيها هبوب هذه النسائم. في روايات أهل البيت عليهم السلام هنالك إشارة إلى بعض هذه المواطن، مثلا عند هبوب الرياح، عند الزوال، عند التقاء الصفين، معسكر الحق والباطل، هنالك بعض الساعات في حياة الإنسان الإنسان لا يعلم أن هذه الساعة من ساعات هبوب نسائم الرحمة، كذلك من ساعات من الساعات المباركة قبيل الغروب، قبيل الشروق، قبيل الفجر. المهم أن نقول في هذا المجال أن رب العالمين يمن على عبده بهذه الحالة من اليقظة وانفتاح الأبواب، ولكن العبد لا يغتنم هذه الفرص، يعتقد بأن هذه الفرص متاحة له دائما، فيقع في عالم التسويف، والبعض من الممكن أن يصاب بحالة من حالات العجب ظنا منه بأن ما لديه من الحال إنما هو حال مستقر. ولهذا أقول لإخواني الذين يزورون المشاهد المشرفة سواء في مكة أو المدينة أو مواطن المشاهد، مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، أقول لإخواني أن ما يعيشه الزائر في هذه المواطن هي هبات من الله عز وجل بكرامة ذلك المعصوم. لا ينبغي أن نخلط بين الكمال الذاتي وبين النفحات العرضية في هذا المجال، لا ينبغي أن نخلط بين الكمال الذاتي والنفحات العرضية في هذا المجال، لأن في الواقع الذي يخلط بينهما من الممكن في الواقع أن يصاب بشيء من الحرمان في هذا المجال. الإنسان بعد أن تلقى هذه النفحات وهذه الفيوضات عليه أن يعيش حالة الإنسان الرياضي، الإنسان الرياضي الذي يريد أن ينمي بعض عضلات جسمه. الرياضيون كم يبذلون من الوقت والعمر في نوادي الرياضة، حركة مستمرة صباحا مساء، مباريات، جوائز، مشاركات هنا وهناك. بعد سنوات من الرياضة وبذل الوقت والعمر والمال أحدهم يسمى رياضيا، بمعنى أن له جسم متميز يعدو أسرع من غيره، يحمل الأثقال أكثر من غيره، يسبح أسرع من الآخرين، وهكذا في مجال الرياضة. إذا كانت الرياضة البدنية تحتاج إلى هذه الحالة من الاستمرارية والمداومة، فكيف بالرياضات الروحية وتكميل الروح؟ نسبة الروح للبدن في الواقع نسبة الصفر إلى الأعداد، لأن هذا البدن كما نعلم مآله التراب، يعيش 100 أكثر أقل، ثم هو طعمة لديدان الأرض وللتراب. ولكن الروح الإنسانية، هذه الروح التي لا تفنى إلى الأبد، أهل الجنة عندما يدخلون الجنة من الممكن هذا الخطاب يكون صادرا من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، ولكن طبعا الفارق واضح، الحي الذي لا يموت بذاته رب العالمين هو الذي أعطى الخلود لأهل الجنة. عندما نقول الحي الذي لا يموت أي بإذن الله عز وجل أمر عارضي. أقول هذه الروح التي يراد تنميتها وتهذيبها وإلحاقها بأرواح المعصومين عليهم السلام، نحن نعلم أن بعض أهل الجنة يعيشون في كنف المعصومين في جوارهم، هذه المجاورة في البيوت في القصور والمجاورة في الأبدان، هذه المجاورة فرع للمسانخة الروحية، لولا هذه المسانخة لما وجد هذا الجوار في جنان الخلد. الأمر يحتاج إخواني إلى حركة دائبة، إلى تبني، وإلى حالة من حالات الإصرار في السير في هذا الطريق، وإلا فإن الإنسان العجول الذي يريد أن يقطف ثمارا سريعة في فترة قصيرة، هذا الإنسان سوف لن يصل إلى غاية من الغايات النبيلة. الآن ماذا نعمل بعد هذه المقدمة التي أثرنا فيها هذه الحقيقة، أي أن الإنسان لا بد له من برنامج تكاملي، كما يصرف شطرا من وقته لملبسه، لمأكله، لمشربه، لأهله، لولده، على الأقل بنسبة مساوية أيضا يبذل شيئا من جهده واهتمامه لهذه اللطيفة الربانية التي بها يميز الإنسان عن البهائم. ماذا نعمل؟ هنالك حقلان من الحقول المهمة في هذا المجال. الحقل الأول إيجاد المقتضيات. نحن نعلم في التفاعلات الكونية، في مختلف التفاعلات على وجه الأرض، هنالك في الواقع ما يسمى بالمقتضي، النار في رتبة المقتضي، وهنالك في الواقع المادة القابلة، الخشب الذي فيه قابلية الاشتعال، هنالك فاعل وهنالك قابل، ولا بد في هذا المجال من انتفاء الموانع أيضا. انتفاء المانع أيضا شرط أساسي، ولهذا نأتي بالنار ونأتي بالعود الرطب، وبالتالي لا تتحقق عملية الاحتراق. إذن لا بد من النار، لا بد من الخشبة، لا بد من اليبوس، مجموعة هذه العناصر تحقق عملية الاحتراق. أقول في حديثنا هذا بأنه هنالك سلسلة من المقتضيات نجعل الحديث عنها في حديث مستقل آخر. أريد في هذه الجلسة المباركة أن أؤكد على مسألة الموانع. ما هي الموانع التكاملية؟ لأنه الكثير منا يحمل في طياته المقتضيات، الاعتقاد السليم، الاعتقاد الحق، موالاة الكتاب، اتباع الكتاب والعترة. في الواقع بذور الخير في نفوسنا كثيرة والمقتضيات جمة. الكلام في الموانع، المانع هو الذي يحول دون نمو هذه البذور الطيبة في حياة الأمة. ما هي هذه الموانع؟ في الواقع نحن لا نريد أن نستقرئ كل هذه الموانع، وإنما نقدم بعض النماذج حتى يتعلم أحدنا كيف يكتشف موانع القرب إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الموانع العيش في دائرة الوهم. هنالك مقولة جميلة للاختصاصيين في هذا المجال، لعلماء النفس، وهنالك فرع جديد من الثقافة الإنسانية يسمى بعلم البرمجة اللغوية العصبية. هؤلاء يقولون بأن الإنسان لا يتعامل مع الواقع الخارجي تعاملا مباشرا. الإنسان يتعامل مع الواقع ولكن من خلال الخارطة الذهنية المرسومة للواقع في ذهنه. إذا كانت هذه الخارطة مطابقة للواقع أو مقاربة للواقع فلا مشكلة، لأن الإنسان يتعامل مع الواقع من خلال الصورة الذهنية القريبة للخارج. ولكن يمكن أن نقول بأنه في أغلب الأحيان لا مطابقة بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي، وخاصة في العلوم التي لا تخضع لأدوات المختبر. هنالك فرضية في ذهن المخترع أو المكتشف يضع فرضية من الفرضيات، ثم يذهب إلى المختبر ويجري التحليلات والاختبارات والقياسات، عندئذ يخرج بنتيجة أن هذه الفرضية هل هي فرضية واقعية أو مجرد حالة من الوهم والخيال. ومن أمثلة ذلك ما جاءه فرويد من النظريات وغيره من النظريات التي شغلت الباحثين دهرا كالتطور وغير ذلك. ولكن مع مرور الأيام أثبتوا بأن هذه من صنع الفكر البشري، المختبرات والأدلة الواقعية لا تؤكد ذلك. فإذا في عالم العلوم الطبيعية كالفيزيائي والكيميائي وغير ذلك، حتى الرياضيات، هنالك بعض المعايير بها نثبت الصحة والخطأ. ولكن في عالم الإنسانيات، في عالم الأفراد، الإنسان هو لا يعلم نفسه، خارطته الداخلية مجهولة حتى لنفسه. وأنا من خلال بعض الكلمات، من خلال بعض التصورات، أريد أن أرسم خارطة دقيقة لمن هو أمامي. بعض الأوقات الإنسان بعد 50 أو 60 سنة من العشرة الزوجية يكتشف أنه لم يعرف زوجته كما ينبغي أن يعرف، والعكس كذلك رغم هذه العشرة الطويلة. أقول بأن الإنسان عندما يعتقد بأن هنالك خارطة في باطنه، هذه الخارطة ينبغي أن يرسمها بمساطر دقيقة. هو صحيح لا يصل إلى الواقع، ولكن إذا جرد ذهنه من الأحكام المسبقة، فرغ ذهنه من كل خارطة، وأخذ يرسم بقلم بريء، بقلم شعاره القواعد الشرعية في هذا المجال، الحمل على الأحسن، عدم اتباع الظن، وغير ذلك من الأمور. كما نعلم بين الحق والباطل كما في الروايات، في الواقع 4 أصابع بين الأذن وبين العين، ما يسمعه الإنسان وما يراه الإنسان. إذن لابد من أن نكون في غاية الدقة عند رسم ما في أذهاننا من خرائط للواقع، سواء لواقع الأشياء أو واقع الأشخاص. قلنا في رسم واقع الأشياء الأمور المادية الأمر سهل، لأن المختبر يكشف الصحة والخطأ، وأما في الأشخاص الأمر يحتاج إلى بصيرة وإلى رؤية إلهية في هذا المجال. استفهم الله يفهمك، اطلب من الله عز وجل أن يلقي عليك ذلك النور الذي ترى به الحق. ولهذا ندعو في جوف الليل قائلين: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أن يرى الإنسان الباطل حق حقا لا يكفي، لا بد وأن يرزق ماذا؟ الاتباع، أن يلين رب العالمين فؤاده لهذه الحركة. وتليين رب العالمين للأفئدة أمر معهود في حياة الأنبياء. نقرأ في القرآن الكريم عندما ترك إبراهيم ذريته بواد غير ذي زرع، في واد غير ذي زرع بين جبال مكة، في حالة موحشة ترك امرأة وصبيا، يقول يطلب من الله عز وجل أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. والحال ما نراه اليوم في الواقع استجابة لهذا الدعاء الإبراهيمي. حقيقة من عجائب الأمور أن نجد أناسا من الصين والسند والهند وأقاصي الأرض في موسم الحج يجتمعون حول هذا الحرم الإبراهيمي، لأن الله عز وجل أراد أن يثبت للبشرية بأن هذا الوادي الذي لم يكن فيه زرع، هذا الوادي الذي ضم امرأة كهاجر وضم ولدا كإسماعيل، رب العالمين أراد أن يثبت كيف أن الله عز وجل أيضا في بعض الموارد يقلب القلوب بما فيه صالح المسيرة الإلهية على وجه الأرض. ما هي روافد هذا الوهم؟ بعد أن أثبتنا أن من الموانع هو غلبة الوهم، ماذا نعمل لسد هذه الروافد؟ هنالك بعض الروافد في هذا المجال أذكرها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. من هذه الروافد التلقين، الإنسان عندما يلقن نفسه فكرة صباحا ومساء تتحول من فكرة عابرة إلى فكرة متبنات في نفسه. ولهذا في عالم الإعلام الباطل يقولون أكثر من الكذب حتى يصدقك الناس. عندما تتوالى الكذبة الإنسان يظن بأن هذه الكذبة حقيقة. بعض الأوقات الإنسان في الوهلة الأولى يلقن نفسه تلقينا باطلا فلا يصدق، يلقن نفسه ثانيا ثالثا، فإذا رأى الجو العام يساعد على هذا التلقين تحولت الفكرة إلى فكرة راسخة في وجوده. إذن التلقين وصب الفكرة بشكل مصر في قالب النفس من موجبات غلبة الوهم في هذا المجال. مع الأسف من روافد الوهم في حياتنا اليومية الاتكاء على ما لا يورث اليقين كالأحلام مثلا. الكثير من عامة الناس يعامل الأحلام معاملة الوحي النبوي. نحن نعلم أن منام الأنبياء في الواقع يختلف عن منام غير الأنبياء. من طرق الوحي وإيصال الفكرة للنبي هو عالم الحلم والمنام، كما كان الأمر كذلك بالنسبة إلى إبراهيم. هذا الأمر الخطير وهو ذبح ابنه إسماعيل، في الواقع هذا الأمر تلقاه إبراهيم الخليل في حالة النوم. من له الحق أن يذبح ولده إذا رأى هكذا رؤيا؟ ولكن منامنا نحن ليس مما يورث اليقين. هنالك قسم من المنامات انعكاس لعالم اللاشعور الباطني. أنت عندما تعادي شخصا من الطبيعي أن تراه في المنام في حالة مخيفة، تراه في ضمن الكوابيس مثلا. إذا أحببت شخصا تراه في حالة طيبة. لك ميت أنت تحبه وتشتاق إلى لقائه، من الممكن أن تراه في هيئة حسنة في عالم البرزخ مثلا. نحن نقول بأنه لا حجية لهذا المنام أبدا، حتى أن البعض من العلماء يقول بأن رؤية المعصوم في المنام أيضا من مما أيضا لا يعول عليه كحجة شرعية. من رآني فقد رآني، إن صح هذا الحديث يفسرونه بأن من رآني في اليقظة ثم رآني في المنام فهو النبي، لأن الشيطان لا يتمثل بشكل النبي. من رأى النبي في حال اليقظة وحفظ شمائله المباركة ثم رأى النبي في المنام، نعم هذا هو النبي. أما الإنسان يقول رأيت النبي في المنام وقال لي كذا وكذا وأمرني بكذا، من قال لك بأن هذا هو النبي؟ ما البرهان؟ ما الدليل؟ الإنسان لا يتبع الظن في هذا المجال، بل الأمر لا يصل إلى الظن، قد يصل إلى الوهم والشك أصلا. فإذا من الروافد هذا المجال. وبالمناسبة الإنسان لا ينفك من الرؤيا، من منا لا يرى مناما في ليله ولو في بعض الليالي؟ القاعدة الشرعية في هذا المجال أن يتصدق الإنسان ويقول يا رب اكفني شر هذا المنام، وإذا رأى خيرا يقول يا رب هب لي خير هذا المنام، هذا الذي نذهب إليه كأدب وسنة في هذا المجال. وخاصة بالنسبة إلى تقييم الأشخاص، أحدنا إذا رأى مؤمنا في منامه في حالة غير جيدة ليس له الحق أبدا أن يحكم عليه حتى في خياله، فضلا عن بيانه ولسانه. من روافد الوهم أيضا العيش في ضمن أجواء الواهمين والغافلين. الإنسان الذي يعيش في مجتمع متخلف، في مجتمع يعيش حالة الوهم والخيال، الاعتقاد بالأبراج وما شابه ذلك من الأمور التي لم يقم عليه دليل، طبيعي الإنسان يساق إلى هذا الجو الواهم أيضا. ومن هنا نلاحظ في الشريعة المباركة هنالك نهي عن التعرب بعد الهجرة. لماذا لا نتعرب بعد الهجرة، أي نذهب إلى البادية؟ التعرب في الواقع كناية عن الذهاب للبادية، لا إلى يعني بادية العرب فحسب، وإنما في كل بلاد هنالك بوادي. الذهاب من المدينة طبعا فيما لو كان الذهاب إلى البادية مما يوجب ضعف الدين، لا بشكل مطلق، وهذه الأيام نحن نسميها التغرب بعد الهجرة. الذهاب إلى البلاد سواء كانت بادية أو كان غير بادية، الذهاب إلى هذه البلاد التي من الممكن أن تؤثر هذه البلاد على مستوى الإيمان، الإنسان منهي عن الذهاب إلى هذه البلدان. لماذا؟ لأن غلبة الوهم على هؤلاء القوم مما يمكن أن يسري إلى قلب الإنسان. من موجبات غلبة الوهم أيضا ما هو معروف من الشهوة والغضب. الإنسان إذا عاش حالة الغضب والنفور من شخص أو شيء فإنه ينسج في ذهنه كثيرا من الخيال في هذا المجال، ولطالما وقعنا في بعض المشكلات القولية المحرمة نتيجة لهذه الأحكام المسبقة. حب الشيء يعمي ويصم. صلوات الله على مولانا علي أمير المؤمنين. في الواقع كتابه هذا ليس نهجا للبلاغة، وإنما هو نهج للسعادة، هو بلاغة، ولكن هذه البلاغة مقدمة لإيصال الإنسان إلى سعادة الأبد. في الواقع نلاحظ في كلمات علي عليه السلام بأنه يقول بما مضمونه إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان، مضمون حديث الإمام، الدنيا إذا أقبلت في الواقع أعارته محاسن غيره. الدنيا إذا أقبلت أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عن أحد، مضمون الحديث، سلبته محاسن نفسه. هذا هو الواقع. الإنسان عندما ينظر بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن ماذا الذي يبدئ المساوي؟ في الواقع عين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، والذي يبدئ المساوي ماذا؟ عين السخط وعدم الرضا في هذا المجال. كذلك من موجبات الوهم، ولا أريد أن أركز على هذه النقطة، هنالك حالة مرضية. نحن نعلم هنالك بعض الخلل يصيب دماغ الإنسان، فيعيش الإنسان حالة من الوسواس والخيالات، وما يسمى في عرف الطب القديم بالماليخوليا مثلا، يعيش حالة الأوهام والأباطيل. هذا إنسان مبتلى لابد من أن يراجع. وبالمناسبة ما دمنا في مجال الوهم، هنالك مرض شائع هذه الأيام في أوساط المؤمنين ما يسمى بالوسواس القهري. هذا الإنسان الذي يراد من وضوئه وغسله وتيممه أن يكون بابا ومقدمة للدخول في بحر الصلاة والمناجاة بين يدي الله عز وجل، والعروج إلى المولى في حركة تكاملية في حديث مع الرب، وإذا به يقف عند الوضوء والغسل والتيمم ليعيش عالما من الوهم والخيال، ويفعل ما هو أقرب حقيقة للجنون. الإنسان الذي يمضي شطرا كبيرا من وقته وهو يغتسل، ألا يسأل نفسه أن هنا شبهة الإسراف في هذا العمل؟ هذا الإنسان الذي يصلي وفكره في وضوئه، في انتقاض وضوئه، في مقدمات صلاته، هذا الإنسان يصلي واحدة بعد واحدة وهو كاره لهذه الصلاة. عندما نسألهم لماذا تعيد وقد قبل الله صلاتك الأولى، يقول أخاف من غضب الله عز وجل، وفي الغضب وقع. هو بعمله هذا خالف بندا من بنود الشريعة وإجماع فقهائنا وفتاوى العلماء في هذا المجال على لزوم عدم الاعتناء بهذا الشك. المهم نغلق هذا المانع وهو ما أسميناه بباب الوهم. كذلك من الموانع المهمة في هذا المجال أيضا أن يسلك الإنسان في عالم التكامل الأخلاقي معتمدا على ما كتب بلغة الرمزية والباطنية. نحن نعلم أنه في هذا المجال هنالك كتب كثيرة مؤلفة، بعض هذه الكتب في الواقع يستوحي مفاهيمه من المؤلف في هذه الكتب، يستلهم مفاهيمه من الكتاب والسنة ومن المسلمات الوجدانية والعقلية وما ينبع من العقل السليم والفطرة المستقيمة. ولكن مع الأسف نلاحظ أن البعض يأنس بما كتب بلغة الرمزية والباطنية. نحن ليست عندنا أسرار مخبأة، هنالك شريعة واضحة. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالشريعة السمحاء، جاء بالشريعة التي توافق في الواقع فطرة الإنسان. فلماذا نحاول أن ندخل الدين في عالم التأويل والباطنية؟ تراجع بعض التفاسير وإذا بهذا التفسير ينقلك إلى عالم من الوهم والخيال والتفسير الذي يجانب ظواهر الآيات. نحن لا ننفي باب التأويل، هنالك في الواقع أسرار لكتاب الله عز وجل، هنالك بطون، هنالك معاني خفية، هنالك إشارات، هنالك عبارات، هنالك لطائف. ولكن الذي يبين هذه الأمور الذين خوطبوا بالقرآن الكريم، النبي وآله هم الذين يفسرون لنا الكتاب الإلهي، فهؤلاء لهم الحق أن يبينوا شيئا مما خفي علينا كتفسير مقطعات السور. انظروا إلى تفاسير العلماء في هذا المجال، ألف لام ميم حاميم، هؤلاء المنصف منهم يقول الله أعلم بمراده. نحن لا نعلم معنى هذه الحروف المقطعة، ولكن رب العالمين لماذا أنزل هذه الحروف؟ الكتاب القرآن الكريم كتاب البشرية، خطاب للجميع، وهذا الكتاب يقع بيد المسلم والكافر. لماذا هذه الحروف التي لا نعلم معناها؟ البعض يقول بأن المراد أن القرآن الكريم مؤلف من ألف لام ميم حاميم. أقول لماذا التكرار؟ يكفي في آية من الآيات أن يفهمنا القرآن هذه الحقيقة، ولكن الأمر أعمق من ذلك، أن تكون إشارة إلى أن المواد الخام للقرآن الكريم الحروف العربية ومنها ألف لام ميم. الأمر في الواقع كما قلت أرقى وأعظم، هنالك في الواقع رب العالمين على تفسير أراد أن يبهم هذه الحروف من أجل إفهام الناس أن هنالك بعض الإشارات والحديث المتبادل بين رب العالمين وبين أوليائه من خواص الخلق. كذلك من الموانع في هذا المجال في الواقع التقوقع والباطنية. البعض عندما يسير في مجال التكامل الأخلاقي في الواقع من ناحية له الحق، يعني هو قد تزوج مثلا بامرأة لا حظ لها من الجمال والكمال، وبعد ذلك تزوج بأجمل امرأة في هذا الوجود كما يقال هذه الأيام ملكة جمال الكون، وهو تعبير مبالغ، قل ملكة جمال تلك البلدة أو من على الأرض إن كانوا صادقين في هذا التقييم. ولكن الذي أقول في هذا المثال، الذي يتزوج هكذا امرأة يقال بأنها ملكة في جمالها، من الطبيعي أن يميل إليها ميلا تلقائيا. أحدنا كما يقول القرآن في الواقع لا يعدل بين النساء ولو حرص، فكيف إذا كان التفاوت بين المرأتين، التفاوت بين الثرى والثريا، بين الأرض والسماء. الذي تفتح له بعض الأبواب المعنوية الإلهية في هذا المجال من الممكن أن يأنس بهذا العالم اللذيذ، بعالم المناجات مع رب العالمين، فيرى ثقلا في الحديث مع المخلوقين، يرى بأن الجلوس إلى العائلة، إلى الأولاد، إلى الوالدين، وهم من عامة الناس، قد يكون أبا جاهلا أما أمية، يرى بأن الجلوس معهم، يرى بأن هذا الجلوس ثقيل جدا على فؤاده. هذا الإحساس بأن هنالك اثنينية، كما في بعض الروايات الدنيا والآخرة ضرتان، من الممكن أن يتوجه بشكل تلقائي إلى عالم التقوقع والعزلة، وهذا الذي وقع فيه بعض الرهبان. هؤلاء عندما ذهبوا إلى الجبال ما ذهبوا بقصد عدواني، هؤلاء رأوا بأن الجلوس في أعلى الجبال على هامش نهر جار تحت شجرة فيها ثمار متدلية، طبيعي هذه عيشة من أفضل أنواع العيش، ولكن هذه الرهبانية ابتدعوها رب العالمين، ما كتب هذه الرهبانية. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو المقياس في كل الأمور، ما آتاكم الرسول فخذوه، النبي الأكرم ينزل من السماوات، وأنتم تعلمون بأن معراج النبي لم يكن معراجا روحيا وإنما عرج بجسمه وروحه، وهنا الإعجاز، كان يرجع من عالم المعراج بعد أن تحدث مع ربه، حيث ذهب إلى منطقة لو تجاوزها جبرائيل أنملة لاحترق، بعد أن تلقى الأسرار الإلهية أوحى إلى عبده ما أوحى. كلمة ما هنا في هذه الآية تفهم أن هنالك سر لغز لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يهبط إلى الأرض ويهبط إلى الأرض ليأتي إلى المدينة، ويواجه جفاة الأعراب كانوا ينادونه باسمه، حتى جاءت الآية ناهية عن التسمية باسم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعيش معهم، وكان يعيش معهم كأحدهم. التاريخ الإسلامي لم ينقل أن النبي جفى أحدا قط، بأن النبي بعد صلاته مثلا كان لا ينسجم مع الناس، كان يهرب منهم. نعم، تنقل أم المؤمنين عائشة بأن النبي، وإحدى زوجات النبي، بأن النبي بينما كان يحدثنا أو هم يحدثون النبي، فيدخل وقت الصلاة وإذا بالنبي كأنه لا يعرفهم. الآن دخل وقت اللقاء مع رب العالمين. نعم، هذا مسجل في حياة النبي، أنه عند دخول وقت الصلاة لا يعرف أحدا، لأنه جاء وقت الخلوة مع حبيبه. ولكن فيما عدا ذلك لا نجد هذه الحالة من البعد عن الجماهير، وخاصة في أول أيام المدينة في السنة الأولى، جماعة من اليهود، جماعة من المنافقين، جماعة من المتخالفين فيما بينهم، الأوس، الخزرج، المهاجرون، الأنصار، مجتمع غير متجانس، والنبي الأكرم كان يعيش معهم. كما قلنا لم يسجل التاريخ هفوة في هذا المجال. وهكذا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، لياليهم كانت مقسمة على قسمين، قسم من الليل كان للعبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقسم من الليل كان مخصصا لتفقد دور الأيتام والمساكين والأرامل. صلوات الله على إمامنا الشهيد بكربلاء الإمام الحسين عليه السلام، في يوم عاشوراء عند دفنه بعد ذلك يرون على بدنه، في الواقع يرون على بدنه علامتين، علامة من السهام والسنان والسيوف، ويرون على بدنه الشريف علامة من حمله الجراب إلى الفقراء والمساكين. يعني على كتفه أثر الجراح في سبيل الله عز وجل، في رفع الإسلام بلغة الدم، وفي الوقت نفسه هنالك آثار تفقد المساكين في هذه الأمة. نعم، هكذا الإمام علي عليه السلام، الإمام زين العابدين عليه السلام، هكذا كانت سيرتهم في الجمع بين الأنس بالله عز وجل والأنس بالمخلوقين. واتفاقا هنالك حديث جميل بهذا المضمون، أن المؤمن لا يأنس إلا بالله، والثاني من؟ إلا بمؤمن مثله. المؤمن أنسه في هذه الحياة بالله عز وجل وبمن ينسجم معه في فكره وطريقته. صلوات الله على ذلك التلميذ الذي أحسن التتلمذ على يد النبي وعلى يد وصيه أمير المؤمنين، ألا وهو سلمان المحمدي، الذي قال عنه النبي كلمة ما قالها في حق أحد من الصحابة، عندما قال: سلمان منا أهل البيت. سلمان صلوات الله عليه كان يقول، ما مضمون كلامه؟ أنه لولا هذا الأمر وهذا الأمر لما أحببت البقاء في هذه الدنيا. مضمون الحديث: السجود والمجالسة مع الإخوان، الحديث مع المؤمنين من صور الاستمتاع في هذه الحياة الدنيا. إذن المطلوب من المؤمن أن يعيش العزلة عن الباطل بقلبه، يعيش مع الناس ولكن لا يكون مع المنحرفين منهم. كن في الناس ولا تكن معهم، لا تكن معهم أي لا مع كل واحد. إذا رأيت في المجتمع هنالك من لا تنفعك معاشرته، يا روح الله، سئل العيسى عليه السلام: من نجالس؟ قال: جالس من يذكركم بالله رؤيته. إذا اضطررت أن تعيش في وسط غافل، كن معهم ببدنك واذكر ربك في نفسك، اذكر ربك في نفسك، اذكر الله عز وجل بالذكر الخفي. يقال إن من أفضل أنواع الذكر هو ذكر الله عز وجل بين الغافلين، من ساعات من الساعات التي أمرنا بالذكر فيها في ساعة دخول الأسواق. أبغض البلاد إلى الله أسواقها، وأحب البلاد إلى الله عز وجل مساجدها. الإنسان المؤمن يعيش هذه الحالة جسمه في الناس، ولكن روحه في المحل الأعلى في الملأ الأعلى. أضف إلى أنه هنالك اقتراح وجيه في هذا المجال، بدلا من أن تتخذ صومعة في أعلى الجبال كالرهبان وأهل الأديرة، هنالك حل آخر معقول أيضا، أن تكون في النهار مع الناس، تقضي حوائجهم، تتعامل معهم، تشتغل معهم كسبا للرزق الحلال، وأما في الليل فخذ خلوتك مع رب العالمين. وهنيئا لمن وجد مسجدا فارغا في جوف الليل، ينتقل في ظلام هذا الليل من منزله. طوبى لمن توضأ في بيته وزارني في بيتي، لعل هذا مضمون الحديث، يأتي إلى بيت من بيوت الرحمن في هدأة الليل البهيم ليناجي ربه، يقف على باب المسجد مناديا يا محسن قد أتاك المسيء. رب العالمين يباهي بهذا العبد، خذ خلوتك في الليل، تقوقع في الليل، خذ الليلة صومعة في كل ليلة من ليالي عمرك، ما الذي يمنعك من ذلك؟ هذه الصومعة وهذه الخلوة عون لك على جهاد النهار وعلى عمل النهار. ولهذا نلاحظ أن القائمة في الليل لا تعتريه الغفلة في النهار أبدا. لماذا؟ لأنه شحن قواه في الليل، يدخل النهار وهو بملء قوته ونشاطه. كذلك من روافد من الموانع في هذا المجال، في الواقع الاتباع المزاجية، اتباع المزاجية من الموانع أيضا. هنالك آية في كتاب الله عز وجل، ووصلنا إلى ختام الحديث، في هذا الدعاء الذي نقرأه في القرآن الكريم، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. قد يكون هنالك عمل صالح ولكن الله لا يرضى بهذا العمل. المؤمن هو ذلك الذي يختار من الأعمال الصالحة ما يرضي الله عز وجل. هنالك أبوان، هنالك أم مريضة، أب مريض، الزوجة بحاجة إلى خدمة، وأنت قد جعلت لنفسك وردا عبادة ختمة في تلك الساعة. هذه الخدمة عمل صالح، وهذا الذكر عمل صالح، عليك أن تبحث ما هو الأرضى لله عز وجل. في هذه الساعة رب العالمين ماذا يريد مني؟ في هذه الساعة ماذا يريد مني؟ لا مطلقا العبادة مطلوبة، القرآن مطلوب، ولكن قد يحرم علي ذلك في هذه الساعة بالخصوص. فإذا المؤمن لا يتبع مزاجه فيما يريد. البعض له مزاج خدمة الآخرين فيرى الدين في الواقع في خدمة الغير، البعض مزاجه في الجانب العلمي فيكرس حياته صباحا ومساء بين الكتب، وهكذا البعض يستهويه العمل السياسي الاقتصادي الاجتماعي. أقول على الإنسان المؤمن أن يختار بين سلة الأعمال الصالحة من كل صنف نوعا، يكون جامعا لكل صنوف التكليف. ولهذا الذين يقرؤون حياة علي عليه السلام يعجبون بهذه النقطة في حياته. أي نقطة؟ أنه في ميدان الجهاد هو المقاتل الأول، في ميدان القضاء هو القاضي العادل، في جوف الليل هو العابد. إذا كان يجمع بين مختلف صنوف التكليف، وهذا الذي ميزه عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. علينا في طريق الطاعة أن نبحث عن رضا المولى أينما كان هذا الرضا الذي يقودنا في حياته، رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا أخطأ الإنسان في تشخيصه وسلك سبيلا ما كان عليه أن يسلكه بعد أن قامت الحجة والبينة، هو مأجور في سعيه وسوف يصل إلى ربه في مرحلة من المراحل، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبنا ونياتنا. والإنسان في الواقع كما نعلم المؤمن، نية المؤمن خير من عمله، ولكل امرئ ما نوى. اللهم اجعل نياتنا أحسن النيات، اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا، اللهم عرفنا الحق وارزقنا اتباعه، وجنبنا وعرفنا الباطل وجنبنا اتباعه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.